بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل المؤمنين أمة واحدة، جعل الله عز وجل المؤمنين على مدى العصور والدهور أمة واحدة، وجعل بينهم الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة التي تجمع المؤمنين على اختلاف أجناسهم واختلاف لغاتهم وأوطانهم وبلدانهم وقبائلهم. وهذا الأمر ليس قاصرا على أمة تعيش في عصر واحد أو أمة واحدة من الأمم، إنما هو شأن المؤمنين كلهم. فإن الله عز وجل لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وداود وسليمان ولوطا وأيوب، ذكر طائفة من أخبار الأنبياء، قال عز وجل بعد ذلك إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. فهذه الأمة هنا السياق جاء في التعقيب على قصص الأنبياء، الأمة المقصود بها هنا ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست أمة المخاطبين بالقرآن، إنما هذه الأمة التي بدأ الله عز وجل ذكرها بنوح عليه السلام وداود وسليمان وأيوب ويوسف وزكريا وسائر الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل شأنهم في القرآن الكريم. هي أمة يجمعها الإيمان بالله عز وجل، هي أمة يجمعها توحيد الله عز وجل. فدعوة الأنبياء واحدة، دعوة الأنبياء كلها لتوحيد الله تبارك وتعالى، لعبادة الله عز وجل. تختلف الشرائع، تختلف تفصيلات الأحكام، تختلف، لكنها تبقى بعد ذلك أمة واحدة، أمة يجمعها الإيمان والإسلام لله عز وجل. وهذا الأمر يعني ربما يسأل بعض الناس إنه يعني ما قيمة تكون هذه الأمة مع الأمم الأخرى أمة واحدة؟ نحن اليوم لن نتعامل مع الأمم الأخرى باعتبار أن تلك الأمم من بقي على دين سابق فهذا الدين منسوخ، كاليهود والنصارى وغيرهم دينهم منسوخ وباطل، وما سوى ذلك هم لم يبقون اليوم. قيمة ذلك أولا في تأكيد وترسيخ أن دين الله عز وجل دين واحد، هذا الدين الذي خلق الله عز وجل الناس لأجله، عبادة الله عز وجل، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الأرض وإلى أن تقوم الساعة. فيها أيضا يعني شعور المؤمنين بأنهم مؤمنين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم ليسوا بدعا من التاريخ، إنما هم امتداد، وهم ليسوا امتدادا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقط التي لها 14 قرن، إنما هم امتداد لكل الأنبياء وكل الصالحين وكل المؤمنين على مدى التاريخ. وهذا الذي أيضا نلحظه في القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم جعل لنا القدوة، جعل لنا القدوة بالأنبياء، فقص علينا قصص الأنبياء وأمرنا أن نتأسى بهم. قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وذكر الله عز وجل لنا خبر الصالحين، الصالحين من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء، أنه ما بعث الله عز وجل من نبي إلا كان له ربيون وأحبار يتبعونه ويقتدون بهديه، سواء من قص الله عز وجل علينا شأنهم تفصيلا كمثلا أصحاب الكهف وأصحاب القرية ومؤمن آل فرعون وغيرهم من الصالحين، أو ما أشار الله عز وجل إليه من شأن الأمم السابقة الذين ذكر الله عز وجل عن شأنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات إلى غير ذلك. وهذا أيضا المعنى له أثر نفسي على المسلم. المسلم إذا مرت به أوقات الضيق، أوقات الكرب، أوقات يجد يعني أن الأعداء تكالبوا فيه على أمته، ربما يعيش بعض المسلمين في بعض المواطن وحدة وغربة، حينما يشعر أنه ينتمي إلى أمة عظيمة وأمة عريقة وهي ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي كل هذه الأمم، فإن هذا يزيده إيمانا وثباتا ورسوخا. ثم بعد ذلك يتأكد حق المؤمنين الذين ينتمون إلى أمة واحدة كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. والمعنى أيها الإخوة الكرام ليس مجرد مشاعر الحب فقط ولا مشاعر الولاء فقط، بل يتبع ذلك تبعات، ويتبع ذلك عمل، ويتبع ذلك مسؤوليات. والأمر أيضا ليس مجرد يعني بابا من أبواب الفضائل والإحسان، إنما هو أمر يتصل بالإيمان ويتعلق بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأمة بهذا التشبيه البليغ في قوله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جوانب الرحمة والمودة والتعاطف، جوانب تشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي في التعامل وهو الذي يتمثل في الرحمة، وجوانب تتمثل في الأمر القلبي وهو ما يتعلق بالمودة، المودة أمر قلبي، وجانب عملي وهو التعاطف الذي يظهر في مواقف عملية سنشير إلى شيء منها. فهو إذن يتضمن القلب، المحبة، محبة المسلم لإخوانه المسلمين ومودته لهم، يتضمن الأخلاق والسلوك التي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، ويتمثل أيضا في الجانب العملي وهو التعاطف بكافة ألوانه، فهو ليس أمرا قلبيا فقط وليس مجرد أدب من الآداب، إنما هو سمة من سمات المؤمن. بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن يعني أن هذا التواصل وهذا التلاحم لا, لا, لا ينفصل، كيان واحد، كيان يتأثر بعضه بعضا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا المثل، قال: كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسم الإنسان يظهر لنا أنه شيء أعضاء مختلفة، اليد والرأس والقدمين والقلب، لكن طبيعة الجسم وتكوينه أنه يعني هذا الجسم ككيان واحد، إذا أصاب الجسم خلل تأثر الجسم كله. الإنسان لو مثلا أصابه ألم في أحد أضراسه، أصابه صداع، أصابه إرهاق، أصابه لو اختلت عنده الدورة الدموية، لو صار عنده مشكلة في الجهاز التنفسي، لو كان عنده تعب وإعياء، بل أن الأثر ليس قاصرا على مجرد الأثر العضوي، حتى حالة الإنسان النفسية وحالة الإنسان العقلية. مثلا الإنسان المريض يتأثر تركيزه الذهني وتفكيره، ولا يستطيع أن يكون في تفكيره بتركيز وجهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي عنده مسؤولية في معرفة الحق والاستماع للمتداعيين والاستماع للشهود، ثم بعد ذلك إلزام أحد الطرفين بالحق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن القاضي إذا وصل إلى حالة نفسية تؤثر عليه إما في فهم القضية أو في الحكم فيها، فإنه لا يجوز له أن يقضي، لا يجوز له أن يقضي في، وهذا يلحق به سائر الأحوال، وألحق به الفقهاء مثلا إذا كان فيه عطش شديد، إذا كان فيه جوع شديد، إذا كان عنده أي أو مرض يمنعه من التركيز والاجتهاد وتحري الحق. هذه طبيعة جسم الإنسان وجسد الإنسان، إذا تأثر عضو تأثر سائر جسده. بل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر في رواية أخرى قال: إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. إذا أصابه مرض وجزء أثر على جسده كله، أثر على نفسيته، أثر على حاجة. هكذا يجب أن تكون العلاقة بين المسلمين، وهكذا يجب أن تكون العلاقة بين المؤمنين. وإذا اختلت هذه العلاقة فهذا يعني أن هناك خلل، إما خلل في فهم الإيمان ومقتضياته عند المؤمنين أو ضعف في الإيمان وخلل في الإيمان، لا يسلم من أحد أمرين. وإلا فالمؤمنون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. إذا افتقدنا هذه الصفة وافتقدنا هذه السمة فلا بد أن هناك خلل. الخلل إما في فهم المسلم للواجب عليه تجاه إخوانه وحق إخوانه عليه وشعوره أن التدين إنما هو فقط قضية شخصية وقضية فيما بينه وبين الله وشأن الآخرين لا يعنيه، أو أن هناك خلل في الإيمان وضعف في الإيمان. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثلا آخر فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما البنيان ما يقوم إلا بعضه على بعض، وإذا اختل جزء من هذا البنيان اختل هذا البنيان. ثم أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بصورة أخرى، صورة يعني تقتضي حقيقة النصرة والقيام بحق المسلمين، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كربي يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نلاحظ مثلا في هذا الحديث تنوع طبيعة العلاقة والأخوة بين المؤمنين. أولا أن أكد عليها في هذه الجملة العامة، المسلم أخو المسلم، وإذا ما دام أخ له فإن كل حقوق الأخوة وكل ما يتصور أن يقوم به الأخ تجاه أخيه هو واجب عليه تجاهه. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لطائفة من الأعمال. أول هذه الأمور كف الظلم، بمعنى أنه لا أن المسلم لا يظلم أخاه المسلم، والمسلم لا يسعى إلى الإساءة إلى أخيه المسلم. فأول خطوة هي أن يكف ظلمه عنه ويكف الأذى. والظلم كلمة عامة تشمل كل ما من شأنه تعمد إلحاق الضرر بالمسلم، أن يظلمه في ماله، أن يظلمه في عرضه. الظلم له أشكال عديدة، يمكن أن يكون باللسان، يمكن أن يكون بالقلم، يمكن أن يكون بالاعتداء على المال، يمكن أن يكون بالاعتداء على البدن. أي صورة من صور الإساءة للمسلم بغير حق هي ظلم. إذن هذه الأخوة تمنع المسلم من أن يسيء إلى إخوانه، هذا جزء. الآن الأمر الثاني أيضا لا يكفي، يعني لا يكفي مجرد كف الظلم وردع الظلم، بل عليه أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذلك نصره. هذا النصر يتمثل في عدد من الأمور. الأمر الثاني وهو الذي هو ترك الظلم ألا يسلمه، بمعنى ألا يعني يتخلى عنه حينما يراه يظلم. فإن الإنسان قد يقول إنني لم أظلم أنا ولم أرتكب الظلم أنا ولا يعنيني، لا يجوز لك أن تسلمه ما دمت قادرا على أن تمنعه من ظالمه وتكف عنه هذا الظالم، فإن هذا من مقتضيات هذه الأخوة. ثم أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة أخرى، وهي صورة يعني اجتهاد المسلم في قضاء حوائجه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في سياق الترغيب، من كان في حاجة أخيه، يعني من انشغل في حاجة أخيه، في قضاء حاجة أخيه، في قضاء حاجة أخيه بأي وسيلة، بالمال، بالبدن، بالشفاعة، بإبراز هذه الحاجة للناس، بدعوة الناس إلى يعني القادرين إلى قضاء هذه الحاجة، أيا كانت الوسيلة، أن ينشغل المسلم بحاجة أخيه، وأن يعنى المسلم بقضاء حاجة أخيه، كان الله عز وجل في حاجته. فإن الله عز وجل يثيبه ويكافئه بأن يكون في حاجته تبارك وتعالى. وإذا كان الله عز وجل في حاجة العبد فإن العبد لا شك أنه لن يخيب ولن يخسر، والله عز وجل يكافئ ويجازي الإنسان من جنس عمله، إن كان عملا سيئا أو كان عملا حسنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة. فرج الإنسان عن أخيه كربة في, في, في نفسه، إنسان مظلوم في بدنه فكف عنه هذه الكربة. كربة في ماله، رجل محتاج عليه دين، محتاج إلى ما طعام شراب أيا كان، فرج المسلم عن هذه الكربة فإن الله عز وجل يفرج عن كربة من كرب يوم القيامة. كربة نفسية، هم غم، حتى ولو كان يعني يعني ملاطفته، تعاطف معه، يعني إشعاره بأن أخاه معه، لو كان مجرد أمرا يعني نفسيا فإن هذا له أثر، بل ربما يعني يمر بالإنسان أحوال هو أحوج ما يكون فيها إلى التعاطف النفسي وتعاطف إخوانه وإظهار هذا التعاطف معه. يفرج الله عز وجل عنه كربهم كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل لكن الجزاء أعظم. فأنت تفرج عن أخيك كربهم كرب الدنيا، وكرب الدنيا تزول سريعا، الدنيا كلها لا تساوي شيء في ميزان الآخرة، فضلا عن أن كرب الدنيا تزول، والدنيا دول، الأيام دول، ساعة يسر الإنسان ويفرح، وساعة تصيبه كربة ويصيبه ألم. فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة اليسيرة فرج الله عز وجل عن كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة فيه الكرب كلها، يوم القيامة فيها الهم والغم، ولهذا ذكر الله عز وجل من شأن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر. ويوم القيامة فيه الجوع والعطش وفيه العذاب والأذى، فيه كل ألوان وأنواع الكرب. ومن انشغل بتفريج كربات المسلمين أعانه الله عز وجل وفرج عنه كربه وكرب يوم القيامة. يعني لا أريد أيها الإخوة أن أستطرد في ذكر النصوص التي تؤكد على هذا المعنى، لكن هذا الأمر مهم أن نعيه، ومهم أن نشيعه، يعني مهم أن نعي أولا هذا المعنى في أنفسنا، أننا معشر المسلمين كلنا جسد واحد، وأنه إذا تألم مسلم ينبغي أن نتألم لألمه، أيا كان هذا المسلم من بلدنا أو خارج بلادنا، من لغتنا أو غير لغتنا، ما دام مسلما فله علينا حق. لأن أيها الإخوة الكرام هذا المعنى قد يضعف عند المسلمين أحيانا بأن يشاع أنه هذا ليس من شأنك، وأن من شأن الإنسان أن ينشغل بنفسه وأن لا ينشغل بأمور الآخرين، وهذا الأمر ليس صحيحا. تأثر هذا المعنى بالأوضاع السياسية التي يعيشها العالم اليوم. في السابق كان المسلمون أمة واحدة، والأوضاع السياسية كانت مختلفة، وكان المسلمون يعيشون هذا المعنى. اليوم المسلمون مثل غيرهم من الأمم تفرقوا، وصارت كل كيان وكل قطعة من قطع المسلمين دولة مختلفة بجنسيتها وطبيعتها وربما بلغتها إلى غير ذلك، وهذا واقع يعني فرض نفسه. والقضية يعني الإشكال ليس في مبدأ أن يكون لكل مسلم جنسية مختلفة، وليس في مبدأ الانفصال الجغرافي، الإشكال فيما ينشأ عنه. فمجرد أن يكون المسلمون كيانات مختلفة ومتنوعة ربما يكون فيه مصلحة أحيانا، لكن إذا كانت الأمة قلبها واحد وأمة مجتمعة وكيانها واحد، ترتب على هذا انفصال. يعني شعور المسلم أن المسلم الذي في دولة أخرى أنه هذا من شأن الآخرين، وأن هذا الأمر لا يعنيه، وأن يعني بالعكس أصبح يعني يرسخ ويؤكد على أن الإنسان لا ينبغي أن ينشغل بشؤون الآخرين. نعم، هناك الشؤون الخاصة بالآخرين، الشؤون التي تعنيه والتي يعني هي من مسؤولية غيرهم، لا ينشغل الإنسان بها، مثل ما أنه أنا حتى أخي الشقيق هناك أشياء من خصوصياته لا أنشغل بها. يعني أخي مثلا هو أقرب إلي، أخي الشقيق هو أقرب إلي من غيره من المسلمين، لكن تبقى هناك قضايا خاصة تخصه ليس من حقي أن أنشغل بها. ثم إذا تجاوزت أخي مثلا إلى الأقارب، علاقتي بالأقارب أوثق وآكد، ولكن يبقى لهم خصوصيات. ثم إذا تجاوزت إلى دائرة سائر المسلمين لي بهم أخوة ولي بهم مودة، لكن تبقى لهم خصوصيات لا ينشغل بها، لا ينبغي أن ينشغل بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على هذا المعنى فقال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما لا يعني الإنسان لا ينبغي أن ينشغل به، لكن حقوق إخوانه المسلمين لا تزول، حقوق إخوانه المسلمين لا تلغيها مثل هذه الحواجز. أيضا من الأشياء التي يعني أصبحت تؤثر على هذا المفهوم شيوع مفاهيم الإنسانية والأخوة الإنسانية وإلى غير ذلك، وأصبح هناك تسويق لهذا المصطلح أن البشر كلهم جميعا أخوة، وأنه لا فرق بين مسلم وغير مسلم، لا فرق بين صاحب دين ولا آخر، إلى غير ذلك. هذا الأمر يتعارض مع حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان. نعم يعني المسلم لا يظلم الآخرين، المسلم لا يسيء للآخرين، الآخرون إذا كانوا غير مسلمين ليس هذا مبررا لظلمهم، ليس هذا مبررا لإيذائهم، ليس هذا مبررا للإساءة إليهم. هذا الأمر نتفق عليه جميعا، ونتفق أيضا على أن المسلم خلقه حسن مع المسلم وغير المسلم، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء اليهود وأساءوا إليه الأدب، وكأن عائشة استغربت هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: متى عهدتني فاحشا؟ فالمسلم يتجنب الفحش مع المسلم ومع غير المسلم. لكن أيضا المسلم له حق زائد، ولا يمكن أن نساوي المسلم أبدا بغيره من غير المسلمين. فإذا حدثت كارثة وحدثت مصيبة وحدثت محنة لأمة من المسلمين، فإن هؤلاء حق من غيرهم من الناس بحكم رابطة الإيمان ورابطة الإسلام بيننا. المقصود أيها الإخوة أن يعني هذا المعنى يعني ربما يضمر عند المسلمين، ربما يعني ينظر إليه على أنه نوع من التدخل، انشغال الإنسان بشأن الآخرين، تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، أو تأتي مفاهيم الأخوة الإنسانية ونحوها لتهمش وتقلل من هذا المعنى، هذا المعنى الذي بيّن الله عز وجل فيه أن صلتنا ورابطتنا بالمؤمنين به تبارك وتعالى منذ أن أهبط الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة هي علاقة وصلة تختلف عن علاقتنا وصلتنا بغيره. ماذا يمكن أن نقوم به حتى نحقق أمة الجسد الواحد؟ هذه يعني الأدوار كثيرة جدا، سأذكر طائفة منها. منها ما هو قريب يعني يرتبط بمشكلة حاصلة وأزمة تحصل، كما هو شأن كثير من الأزمات التي تحصل. ومنها ما يعني ينبغي أن يعيشه المسلم على المدى البعيد، ونحن لو يعني لو تأملنا تاريخنا، كل منا لو تأمل ما عاشه من عمره، يعني منا من عاش مثلا 10 عقود، لا يعني أنه عمره 10 عقود، لكن منذ أن بدأ يميز ويدرك ويعي يعني واقع أمته، منا من عاش 20 سنة، 30 سنة، 40، 50، أقل أكثر، كل منا حينما يعود بذاكرته يتذكر أزمات مرت بها الأمة، ويتذكر نكبات، ويجد أن الصورة تتكرر والمشكلة تتكرر، وستبقى الصورة أيضا تتكرر. وهنا يعني نتساءل ما هو دورنا تجاه هذا الوضع العام للأمة، تجاه واقع هذه الأمة التي أصبحت أزماتها تتكرر، وأصبحنا نجد المشكلة توجد اليوم ثم تتكرر غد والغد، والفرق هو في المكان والشكل الذي تظهر فيه، لكن السمة واحدة. يعني إذا أخذنا مثلا مظاهر الظلم التي تعرض لها بعض المجتمعات المسلمين، نجد أن هذه المظاهر تتكرر في دول ومناطق عديدة جدا، والفرق هو فرق في الشكل والصورة، وهذا لا يؤثر. إذا أخذنا إلى مظاهر الفقر مثلا والمجاعة، إذا أخذنا إلى مظاهر الآفات والأمراض، إذا أخذنا إلى مظاهر الحروب والاحتلال والعدوان، إذا أخذنا إلى مظاهر آيات الله عز وجل الكونية، الزلازل وغيرها، نجد أن هذه المظاهر تتكرر وستبقى. إذن نحن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى جهد قريب وواجب قريب يقوم به المسلم في التعامل مع أزمة حاضرة، ونحتاج إلى جهد نقوم به على المدى البعيد، بحيث أن نسعى في تغيير واقع هذه الأمة التي تعيش هذا الأمر الذي يعني لا يرضي الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. أول واجب هو الشعور القلبي، يعني أن يتألم المسلم لآلام المسلمين وأن يتأثر بأثارهم. وهذا الشعور أيها الإخوة الكرام ليس شيء يستدعيه الإنسان، يعني إنه الحزن على مصائب المسلمين وآلامهم ليس شيء يجلس الإنسان يبحث عنه ويستدعيه، إنما هو نتيجة. نتيجة متى تنشأ؟ تنشأ حينما يعظم حق أخوانه المسلمين، حينما يستشعر حقهم ومنزلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعيش هذا الشعور. يذكر أنس رضي الله عنه في شأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، بيّن أنه بعث 40 أو 70 من القراء لأناس من المشركين فقتلوهم، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. يقول أنس: فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو لهم. ثم الشاهد هنا ما ذكره أنس رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول: ما رأيته بقي وجد على أحد كما وجد عليهم، يعني حزن على أحد كما حزن على هؤلاء الذين قتلهم المشركون. وهؤلاء قتلوا بقدر الله عز وجل وقضاء الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا بالقضاء والقدر. فإيمانه الإيمان بالقضاء والقدر لم يكن مانعا من التعاطف، لم يكن مانعا من الحزن، لم يكن مانعا من التألم بآلام أخوان المسلمين. الأمر الثاني والواجب الثاني الدعاء، وهذا الأمر يطيقه كل إنسان ويستطيع كل إنسان، يستطيع الرجل والمرأة الصغير والكبير في أي ظرف وفي أي حال، ولا يعذر الإنسان أبدا بإخلاله بهذا الحق الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا الدعاء لما يصيب إخواننا المسلمين. القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو لهم كما سبق قبل قليل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين، كما في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. هؤلاء كانوا من المستضعفين هنا في مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هناك من المؤمنين من لم يستطع أن يهاجر وبقي، منهم هؤلاء وغيرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط لهم ثم يدعو على قومه الذين ظلموا هؤلاء وآذوهم. والدعاء يشمل مواطن الدعاء العامة، يعني إذا كان الإنسان مثلا إماما أن يدعو للمسلمين في ويشمل أيضا الدعاء فيما بين الإنسان وبين ربه عز وجل. دعاء الإنسان في مواطن الدعاء، يعني الصائم قبل أن يفطر له دعوة مستجابة، المسلم في صلاته لربه عز وجل، في سجوده فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يهتم الإنسان بالدعاء لإخوانه المسلمين. والدعاء دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام يعني مريض، لمرضى المسلمين، لأسراهم، لمظلوميهم، لفقرائهم، لمن يجاهد منهم أعداء الله عز وجل، لمن هو أسير منهم، لمن هو فيه فاقة، لمن فيه فرقة واختلاف. ودعاء خاص، دعاء خاص لمن تعلمه أنت من إخوانك المسلمين، رجل مريض، رجل مديون عليه دين، رجل فيه يعني مصيبة، أيا كانت هذه المصيبة أن تدعو الله عز وجل له باسمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه. أيضا الاهتمام بأخبارهم، الاهتمام بأخبار المسلمين. المسلم يجتهد في أن يسمع أخبار المسلمين، وربما يقول بعض الناس: ما الفائدة من ذلك؟ أولا يعني لا شك أن الإنسان حينما يسمع أخبار المسلمين ويعرف تفاصيل ما يحصل لهم، هذا مدعاة لأن تتحرك مشاعره نحوهم، والمشاعر القلبية الصادقة يثاب عليها الإنسان، فإن الإنسان يثاب على أعمال قلبه وأعمال جوارحه. بمعنى أن تألم الإنسان لآلام إخوانه المسلمين وتأثره لمصابهم، هذا بحد ذاته هو عمل صالح يثاب عليها الإنسان. وسماع الإنسان لأخبار المسلمين مدعاة لأن يقوده ذلك إلى العمل، لأن الإنسان لا يمكن أن يعني يقدم شيئا ويعمل شيئا ما لم يجد هذا الوعي. لو الآن يعني أمر نلحظه مثلا، إنسان رجل وسع الله عز وجل عليه في رزقه، ثم ذهب إلى قرية وجد يعني أهل القرية رجال ونساء وأطفال، وجد عليهم أثار الفاقة، والفقر والجوع، تجد أن قلبه يتحرك حتى ولو كان إنسان يعني ليس متدينا وليس صالحا. طبيعة الإنسان وتكوين الإنسان نجد أن الإنسان قلبه يتحرك ويسعى لنصرة إخوانه. فمعرفة المسلم بأخبار إخوانه وما هم عليه أمر يعينه على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث أصحابه في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من أخبارهم ما لم يعلم أصحابه، أتاه الوحي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب أصحابه وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، ثم حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الخبر قام وخطب أصحابه وحدث أصحابه بشأن ما أصاب إخوانه المسلمين. وأعتقد أنه يعني أننا يعني هذا من أقوى الأدلة وأصرح الأدلة على يعني مشروعية اهتمام المسلم بأخبار المسلمين وأحوال المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه خبر، هذا الخبر سيعرفونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سرية مؤتة. فلما أتاه الوحي لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أولئك ثم يعرف الصحابة منهم الخبر، إنما صعد جمع الناس وحدثهم وبين ما حصل، أنه أخذ الراية فلان فأصيب، ثم فلان ثم فلان، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وأيضا نلحظ يعني الجانب الوجداني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر يعني لما ذكر إصابة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة كانت عيناه تذرفان، فكان يعيش هذه المشاعر، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب إخوانه، مع أن ما أصابهم إنما هو شهادة في سبيل الله ورفعة في درجاتهم، لكن أيضا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذه المعاني ويربي أصحابه عليها. أيضا من الأدوار والوسائل التي يمكن يقوم بها المسلم بذل المال حينما يكون المسلمون محتاجين إلى المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتني بهذا الأمر. فقد جاء قوم كما في حديث المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج. يعني مباشرة منذ أن رآهم صلى الله عليه وسلم تغير وجهه تفاعلا مع ما رآهم عليه وتأثرا لما هم عليه، ثم دخلوا ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي فيها بيان أن الناس كلهم خلقوا من نفس واحدة، بمعنى أن اختلاف القبائل واختلاف الأعراق واختلاف لا قيمة له، لأن الناس في النهاية يرجعون إلى نفس واحدة، وهذا من مقتضيات هذا الأمر أن ينصر المسلم إخوانه. إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره ومن درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. يعني افعل ما تستطيع، عندك دينار تصدق بدينار، درهم درهم، ما عندك نقود ثياب، ما عندك ثياب طعام، ما عندك ولو بشق تمرة ولو كان يسيرا. يعني لا يحتقر الإنسان ما يقدمه لإخوانه المسلمين. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كوميني من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس ودعاهم إلى الصدقة، ثم أثنى على ذلك الذي تصدق، فكان ذلك سببا في أن الناس يتتابعون في الصدقة والإحسان. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحم الضحايا بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأضحى جاء قوم المدينة، والناس أهل فقر وحاجة وجوع في ذلك الوقت، والضيف إذا جاء، الغريب إذا جاء، إنما يطعمه الناس، لم يكن مثل ما هو حال الناس اليوم. الناس معهم نقود ومعهم مصاريف ومطاعم وسكن متاح. فجاء وقت الأضحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للصحابة 3 أيام ادخار الأضحى فقط. كان الناس وقتها يدخلون اللحم، يعني يشرونه في الشمس ويضعون عليه بعض الملح ويبقى يأكلون منه وقتا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا اللحم 3 أيام فقط. لماذا؟ حتى لأن إذا صار لهم 3 أيام سيتلف فيما بعد، حتى يضطروا أن يعطوا إخوانهم. لما جاء العام القادم سألوه، أن الناس بعضهم يجعلون يأخذون السمن مثلا يذيبونه، ينتفعون من الجلود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استغرب سؤاله، قالوا: أنك نهيت عن الدخار حمل الضحى. قال: إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت، يعني أن النهي ليس خاصا بلحم الأضحية، إنما لأجل أن الناس أصابتهم مصيبة فأحببت أن تعينوا إخوانكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس هذا الأمر، فأوجب عليهم حقا من أبوالهم غير الواجب الشرعي لما كان الأمر يقتضي ذلك. أيضا من الحقوق دفاع المسلم عن حقوق إخوانه وقضايا إخوانه. ونجد هذا المعنى أيها الأخوة العظيم في سيرة أبينا إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله. لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وظنهم ضيوف، ثم أطعمهم، ثم بعد ذلك أخبروه أنهم أرسلوا ليهلكوا قوم لوط، قال: إن فيها لوطا، لوط فيها، ولوط من المؤمنين، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يعني ملائكة كانوا يأتون بأمر الله عز وجل وهم أعلم من إبراهيم عليه السلام بواقع أولئك. لكن طبيعة إبراهيم وشأن إبراهيم ويعني شعوره بهذا جعله ينسى الأمر ويقول للملائكة، ويعلم أنهم ملائكة وإنما أتوا بأمر الله عز وجل. وجاء هذا المعنى في سورة هود، يقول الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني يجادلون في قوم لوط، ولاحظوا الآن هنا يجادلون، المجادلة نسبت لله عز وجل وليس للملائكة، يعني بمعنى أن الأمر بيد الله عز وجل الأمر. لكن مع ذلك إبراهيم من شفقته وحرصه على أخيه لوط والمؤمنين معه كان يجادل الملائكة، كأنما هو يجادل ربه عز وجل بشأن لوط عليه السلام، لأن لوط آمن لإبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر لربي إنه العزيز الحكيم. إذن الدفاع عن قضايا المسلمين والدفاع عن قضايا المؤمنين، هذا كان شأن الأنبياء، حتى أن إبراهيم عليه السلام لم يطق وهو مع الملائكة أن يسمع أنهم سيعذبوا هذه القرية إلا ويقول إن فيها لوطا، كأنه يعني يسعى إلى أن لا يستعجلوا بعذاب هذه القرية، أن أتركوا عذاب هذه القرية لأن فيها لوط. قالوا: نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله. وأشير إلى هذا المعنى أيضا في سورة هود: إن إبراهيم لأواه حليم أنيب، حليم، حريص لا يعذب قوم لوط. كان يعني يري كأنه يقول الملائكة: إن فيهم لوط فدعوا تعذيبهم، لا تعذبوهم لأن فيهم لوط، لأنه يريد أن يستأخر العذاب لعلهم أن يؤمنوا ولعلهم أن يتبعوا نبي الله عز وجل لوط عليه السلام. يمكن أن نشير إلى بعض الأساليب يعني السريعة التي يمكن أن يعني يقوم بها المؤمن بحق إخوانه. يعني مثلا لو أن كل مسلم وضع صندوق في المنزل وأصبح يجمع فيه ولو شيئا يسيرا من المال، ويعود في بذلك أولاده وزوجته وأهله وذريته على أن يقدم شيء للمسلمين. وليس بالضرورة يا إخوان لما نتكلم عن حق المسلمين لا يعني بالضرورة أنه لا بد أن أنفق على المسلمين الذين في 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 أفريقيا أو في قاصر الهند وآسيا أو هنا وهناك. لا، المؤمن الذي يحتاج أن أقف معه سواء كان قد يكون جاري قد يكون قريبي قد يكون في آسيا قد يكون في أفريقيا في أي مكان، لكن لو أن كل إنسان وضع في بيته صندوق وجعل هذا الصندوق لإخوانه المسلمين يتبرع يضع فيه كل يوم شيء من المال لإخوانه المسلمين القريب منهم والبعيد، وكلما اجتمع شيء من هذا المال صرفه في حاجة من حاجات المسلمين عود نفسه وصار يعني كلما رأى هذا الصندوق رأى يعني ذكره بما ينفق فيه وفعل ذنبا وخطيئة شعر أنه يحتاج أن ينفق. أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، رأى صورة عبر نشرة الأخبار خبر مؤثر دفعه ذلك إلى أن ينفق ويحسن. التطوع في المؤسسات الخيرية اليوم يعني توجد مؤسسات خيرية عديدة جدا، مؤسسات محلية ومؤسسات على مستوى القرية أحيانا وعلى مستوى مدينة وعلى مستوى بلد وعلى مستوى العالم الإسلامي. المؤسسات الخيرية والإسلامية كثيرة ولله الحمد. تطوع المسلم في هذه المؤسسات وهي تحتاج إلى أن يتعاون معها المسلمون بأدوار عديدة جدا، مثلا يعني سواء من خلال العمل المباشر الإنسان يلتحق بواحدة من هذه المؤسسات ويبذل جزء من ساعات في الأسبوع يعمل فيها ويشارك فيها، أو أن يشارك بنشر أخبار هذه المؤسسات. يعني الآن مثلا نحن نعيش أزمة ومشكلة يعيش الأخوان المسلمين في الصومال ومجاعة هائلة، ونجد أن الغرب هم الذين يتسابقون إلى إغاثة إخواننا ونحن متقاعسون عنهم. إذا كنت يعني لا تستطيع أنت لن تستطيع أن تزيل هذه الأزمة لكن تستطيع أن تصنع الشيء الكثير. من ذلك مثلا نشر أرقام المؤسسات، هناك مؤسسات تعلن الآن مؤسسات إسلامية تعلن أنها تستقبل الأموال والتبرعات وتعلن أرقام حساباتها، فنشر أرقام هذه الحسابات في البريد الإلكتروني، نشرها في الإنترنت، توزيعها على الناس، تداولها عبر رسائل الجوال. إلى هو جزء من 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 تطوع المسلم في حق إخوانه المسلمين، وربما كان هذا سبب يعني أحد أنفق وتصدق بسببك فيصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المؤسسات الخيرية مؤسسات تقوم على التطوع ومجالات التطوع كثيرة جدا، فلو فكر واحد منا أن يتطوع في هذه المؤسسات قد تتطوع أنت بشكل مباشر ومعروف وقد تتطوع وهم لا يعرفونك. مجالات العمل ومجالات التطوع مجالات واسعة، العمل من خلال الإنترنت كما قلت، والعمل من خلال الإنترنت مجال واسع جدا. يعني مثلا الذين الآن يعدون الأفلام لقطات الأفلام المسجلة لها أثر كبير في تحريك مشاعر الناس. إذا إنسان عنده مهارة في العمل والتصميم فقام بإخراج وإنتاج فيلم قصير جدا، فيلم لدقائق قصيرة ورفعها على الإنترنت، هذا مدعاة للتعريف بهذا الواقع ونشره، نشر الصور المؤثرة والمعبرة، نشر الأخبار بين المواقع، التواصل مع المهتمين يعني سواء يتواصل الإنسان مع الناس في الميدان أو غيرهم، زيارة هذه المواقع، مجال الإنترنت مجال خصب، حتى يعني الإنفاق أصبح الآن الإنسان يستطيع أن يتبرع من خلال الإنترنت من خلال البطاقات الائتمانية من خلال الحسابات المصرفية وغيرها، ومن خلال الإنترنت يستطيع الإنسان أن يعمل وهو في بيته وهو في سيارته وهو في أي مكان في العالم. التواصل المباشر، والتواصل المباشر له أثر كبير جدا. وأعطيكم مثال عن تجربة يعني قام بها عدد من الناس في فترة سابقة لما كانت أزمة غزة. لما كانت أزمة غزة الماضية نشر الناس مفتاح الدولي للبلد، وصار عدد من الناس يتصل اتصال عشوائي إنه يضع المفتاح الدولي ويتصل وتأتي أسرة من الأسر يعني يسلم عليهم ويقول لهم أنا يعني أخوكم من السعودية من الكويت من الأمارات من اليمن من هنا هناك، ويعني نحن نعيش مشاعركم، وكان لها أثر كبير جدا على أولئك. ويمكن أن يتم هذا من خلال الإنترنت الآن من السهولة أن الإنسان يحصل على يعني أرقام ويتواصل يتواصل معهم عبر البريد. يعني التواصل المباشر له أثر، له أثر على 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 إخوان المسلمين وإيصال مثل هذه الرسالة. التواصل عبر البرامج الفضائية، البرامج الفضائية يتابعها كثير من هؤلاء المسلمين، فحينما يعني يتصل الإنسان ويقول كلمة طيبة، كلمة حسنة، كما قيل فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني لو الإنسان حتى لو لم يجد مال، لو لم يجد يعني جهدا بدنيا أن يعيش مع الناس بأفكاره ومشاعره، وهذا الأمر له أثر. يعني لاحظته على كثير من الناس، أحيانا بعض الناس يرسل لك رسالة مثلا يطلب منك مال أو مساعدة، فتعتذر له وتدعو له، تترك أثر على نفسه، وربما يقول لك أن يعني دعائك خير لي من المال الذي كنت أرجوه. أيضا أن يتعاطف المسلم مع إخوانه بما يحسن من مال، إذا كان إنسان صاحب مال، إذا كان رجل إعلام، إذا كان رجل صاحب حقوق، فالآن يعني الحقوق القوانين الدولية والمؤسسات الحقوقية لها دور في المطالبة والضغط يعني كم من المسلمين اليوم مثلا اللي هم رجال قانون ورجال حقوق ومحاماة، وهؤلاء عندهم خبرة، هؤلاء لو مارسوا ضغوط على الظالمين الذين يمارسون ظلم وينتهكون حقوق المسلمين، أو مطالبة للمنظمات والجمعيات الدولية، أو مقاضاة للظالمين، هذه الأعمال والجهود حتى لو لم تصل إلى النتيجة التي نطمح إليها لكن لها أثر، لها أثر في التعريف بالقضية، لها أثر في يعني تراجع الظالمين، لها أثر في شعور الأعداء بأن هناك من يقف وراء المسلمين. اليوم نأسف أيها الإخوة الكرام حينما نجد أنه شخص واحد، يعني خذوا مثال يعني يعطي صورة عن حال المسلمين وواقع المسلمين، الجندي اليهودي الأسير شاليط، اللي هو جندي واحد والعالم يقيم الدنيا ولا يقعدها، إنه هذا الجندي يبكي لا يكلم يعني أهله، ربما أسقط حكومات كلها لأجل هذا الجندي المأسور، وهو ماذا؟ مأسور جاء يقاتل، هو جاء بسلاحه ويقاتل من؟ يقاتل مدنيين. وقارنوا هذا بحال 15,000 أسير مسلم من الفلسطينيين لا حق لهم ولا شأن لهم ولا، وليسوا يعني معظم هؤلاء أخذوا بيوتهم وأسرهم، ومن أخذ منهم في صراع مع العدو فهو جاء مدافعا عن نفسه ومدافعا عنها. تحرك المنظمات الدولية والناس، الوسطات الدولية، دول في الغرب تتحرك وتتوسط وتشفع وتقوم الدنيا كلها لأجل إنقاذ هذا الرجل فقط لأنه يحمل تلك الجنسية. أما المسلمون في نفس الموقع ونفس المكان ونفس الظرف فلا حق لهم. غزة المحاصرة التي يمنع عنها الطعام والماء والشراب والكهرباء، وهؤلاء ليس لهم حقوق. ولو أن أحد المسلمين اختطف رجلا يعني غربيا وأسر لقامت الدنيا ولم تقعد، وتحدث الناس عن المأساة اللي يعيشها عاشها هذا الإنسان الصحفي لمدة 5 أيام و6 أيام وهو معزول ويعيش في وضع نفسي، أما ما يعيشه المسلمون فلا بواكية لهم. نحن لا ندعو إلى الظلم ولا نبرر ما يقع فيه بعض المسلمين الظلم، لكن ننظر هذه الكفة، هذا الفارق الكبير. والأمة تملك مؤسسات وتملك قانونيين وتملك حقوقيين وتملك إعلاميين، لو أن كل مسلم شعر بحقه واجبه الإعلامي والحقوقي وصاحب المال والسياسي والعالم والصغير والكبير، كل مسلم تساءل ما الحق، ما الدور الذي يمكن أن أقوم به وأدى هذا الدور، ولو كان حديثا عن هذه القضايا ولو كان إبرازا لهذه الصوت، لشعر الناس أن المسلمون أن المسلمين وراءهم رجال. هذا شأن الأمة، الأمة التي يأمرها دينها، الأمة التي يلزمها دينها بذلك، الأمة التي يجعل الإخلال بهذا إخلال بالدين، وشأن الآخرين الذين لا دين لهم إنما تدفعهم فقط مشاعر الإنسانية، أعتقد أيها الأخوة الكرام أنها مفارقة عجيبة، وهي مظهر من مظاهر خلل الأمة في دينها وإيمانها ووحدتها. أيضا من الأمور المهمة جدا أنه الإنسان يركز على الشيء اللي يستطيع. نحن دائما يعني إذا تأملنا حال المسلمين أحوال الأمة أكبر بكثير مما نستطيع ونطيق. ولو فكرنا في مجال واحد أو في مجتمع واحد أو أمة واحدة لو وجدنا أننا أمام جبال لا نطيقها. وحينئذ ينشغل الإنسان بالهم والحزن ولا يصنع شيئا. لا، دعونا نفكر ما الذي نستطيع. تستطيع توفر ريال واحد من مصروفك، وفر ريال وأنفقه. تستطيع أن تقول كلمة، قل كلمة. يعني لو أن كل مسلم أشغل نفسه ما الشيء الذي يستطيعه وما الشيء الذي يمكن أن يقوم به وفعل ما يستطيع. لا 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 لا، تربت الأمة على أن تفعل. هناك كلمة مشهورة لأبو الأعلى المدودي رحمه الله يقول أنه لو أن كل مسلم أخذ سطل ماء وسكب على إسرائيل لأغرقوا إسرائيل. يعني عدد المسلمين من المليار، لو كل واحد فقط أخذ سطل ماء من البحر وسكب على إسرائيل لأغرقوا إسرائيل بالماء. بل يعني ربما قال بعضهم كلمة غير لائقة، لكن هكذا تصف، يقول لو أن المسلمين تحولوا إلى ذباب وجاءوا إلى اليهود لا أخرجوا اليهود، فكيف وهم أمة تملك قرار. يعني أن يتربى المسلم أنه يعمل ما يستطيع، يعمل ما يستطيع وما هو متاح له، ومساحة المتاح كثيرة جدا. نحن لا ندعو المسلمين إلى العنف، لا ندعو المسلمين إلى الظلم، لا ندعو المسلمين إلى العدوان، لكن ندعو كل مسلم أن يسأل نفسه ما الذي يستطيع أن يعمله، وسيجد كل مسلم أن هناك شيء كثير يستطيع أن يعمله ويقوم به تجاه إخوانه. أيضا من الأشياء المهمة أيها الإخوة أن الإنسان يطور نفسه. يعني بعض الناس يقول لك أنا مهاراتي محدودة، ما 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 ماذا 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 أصنع. لو أن الإنسان يعني سعى إلى أن يطور نفسه ويطور خبرته ويؤدي دورا في حق إخوانه المسلمين، يطور خبرته في مجال الإعلام، يطور خبرته في مجال الحقوق، يطور خبرته في 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 مجال المال، في أي مجال من المجالات، فيكون ذلك مدعاة لأن يكون قادرا على أن يعطي. تربية الأولاد، لو أن المسلمين ربوا أولادهم على هذا الأمر وعلموهم هذا الشيء، سيكون بذلك في ذلك أثر كبير جدا. أذكر كلمة يعني سمعتها من طفلة صغيرة ولا زالت يعني في ذهني وأثرت علي كثيرا. كنت في الأردن أيام أزمة من أزمات الفلسطينيين، فقالت لي طفلة أنه وأنت داعية من دعاة المسلمين ماذا قدمت لقضية فلسطين؟ وقلت حتى أصدقك فإنني لست راضيا عما أقدمه، لكن على الأقل أن عندي شيئا واحدا أقوم به، هو أن أطفالي، أنني أعلم أطفالي أن يتعاطفوا مع هذه القضية، أن أطفالي يتابعون أفلامكم، أطفالي يتابعون قصصكم، أطفالي يدعون على أعدائكم، أطفالي يعيشون هذا الشعور. لو أن كل مسلم عاش هذا الشعور ورب أطفاله وعود أطفاله على أن يعيشوا شأن إخوانه المسلمين، يعني أنه الطفل لما نعطيه مصروف يدخل جزء ولو كان يسير لإخوانه المسلمين، أنه الطفل يدعو لإخوانه المسلمين، يعيش المسلمون هذه المعاني، فإننا سنهيئ جيلا بإذن الله جيل قادر. أخيرا التفاؤل، فإن الله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويقول عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد صنع عن القوم المجرمين. وما نراه اليوم ظاهر، نرى أن المسلمين تمر بهم كربة ومحنة ثم بعد ذلك تنفرج هذه الكربة. أن المسلم يتفاعل ويربي من غيره على من حوله على التفاؤل، ونشير هذا التفاؤل، وإذا يعني صاحب هذا التفاؤل العمل وبذل ما يستطيع، فإن هذا بإذن الله الأمة يعني مقبلة على خير. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره وأطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غيث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب، ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكان يظنها لا تفرج. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونحن في هذا المكان المبارك، نسألك اللهم أن تلطف بإخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم، وانصر من يجاهد منهم في سبيلك. اللهم فك أسيرهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين، اللهم آلف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم إنا نشكو إليك حالنا وحال إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين الجائعين الفقراء، اللهم إنا نسألك لهم ونتوجه إليك ونتضرع إليك أن تنصر إخواننا المسلمين وأن تلطف بهم وأن تجمع كلمتهم يا سميع يا مجيب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.